الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحن مع قاعدة من أعظم القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، كما سينبه هو على هذا الأمر. يقول الشيخ: القاعدة 29 في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. وهذه القاعدة أيها الإخوة، بالمعنى الاصطلاحي الدقيق للقاعدة، لا تكون قاعدة، وإنما هي كما قال الشيخ في الفوائد. إذن هذه فوائد ينبه عليها الشيخ، يحصلها طالب العلم من معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. ويفهم من نص هذه القاعدة أن القرآن اشتمل على علوم كثيرة ومعارف جمة، والقرآن كذلك أيها الأخوة مشتمل على أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وأسباب الفوز والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. فطالب العلم ينبه الشيخ رحمه الله أنه ينبغي له أن يتعرف على أجناس علوم القرآن. ولا شك أيها الأخوة أن العلوم التي اشتمل عليها القرآن هي أعظم العلوم وأكمل المعارف، لأن هذا القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالعلوم التي في هذا القرآن هي علوم صحيحة لا اضطراب فيها ولا اختلاف ولا ريب. هذه العلوم اكتسبت ثقتها من القرآن، واكتسبت مصداقيتها من القرآن. وهذه العلوم كثيرة جدا. يقول الشيخ رحمه الله مبينا سلام الله أهمية هذه القاعدة: وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير، وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم، فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا، ويتبع الآيات الواردة فيه. يحصل المراد منها علما أو فيحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا، ليس مجرد العلم. يعني مما يميز علوم القرآن أنها ليست مجرد معلومات ومعارف، بل هي علوم لا تنفع إلا إذا انضاف إلى العلم التصديق والعمل. فمن يتعرف على علوم القرآن ويفهم علوم القرآن لا ينفعه هذا العلم وهذا الفهم إلا إذا أضاف إلى هذا العلم وإلى هذا الفهم التصديق والعمل. ثم يبين رحمه الله جملة من علوم القرآن، يقول: فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد، وما لله من صفات الكمال. فإذا مرت عليه الآيات، يعني على طالب العلم وعلى العبد وعلى القارئ للقرآن، فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها، فإذا فهمها وفهم المراد بها ما الواجب عليه؟ قال: أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد. لما يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لما يقرأ الآيات التي فيها ذكر الأسماء والصفات، يقول الشيخ يقبل على هذه الآيات ويفهمها ويفهم المراد منها. إذا فهمها وفهم المراد ما الواجب عليه؟ الآن العلم تحصل، ما الواجب؟ قال: أثبتها لله، هذا التصديق، على وجه ليس أي إثبات، يعني لا يكون في ليكن موقفه ماذا؟ الإثبات على وجه لا مثيل لله سبحانه وتعالى، لا يكون كمن يعطل هذه الأسماء وهذه الصفات وينفيها، ولا يكون كمن يثبتها ويشبه الله سبحانه وتعالى فيها بالمخلوقين. قال: على وجه لا يماثله فيه أحد. وعرف أنه كما ليس لله مثيل في ذاته، هذا كل من يؤمن بالله ويثبت وجود الله يعتقد أن ذات الله سبحانه لا تشبه الذوات، وأن وجود الله لا يشبه وجود المخلوقين. طيب، كما أنك تؤمن أن لله وجودا وأن لله ذاتا لا يشبه الذوات، فكذلك قال، هذه اجعلها قاعدة، كما ليس لله مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. هذا أولا الإثبات. قال: وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته. هذه ثمرة علم التوحيد وعلم الأسماء والصفات، هذه فوائد علم الأسماء والصفات وعلم التوحيد. أيها الأخوة، كثير من الناس لا يفهم من باب الأسماء والصفات إلا الرد على المعتزلة والرد على الأشاعرة والرد على الماتريدية والرد على المخالفين في هذا الباب. إن قالوا قلنا، والله إن علم الأسماء والصفات علم التوحيد أعظم من ذلك، بل المقصد الأعظم من هذا العلم هو أن يمتلئ قلب العبد معرفة لله وحبا لله سبحانه وتعالى وتعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى. ولهذا من كان بالله أعلم كان منه أخوف وكان له أتقى وأخشى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم. لماذا؟ لأنه أعرف الخلق بالله سبحانه وتعالى. وعلم التوحيد وعلم الأسماء والصفات ما لم يثمر هذه الثمرة في العبد وفي المسلم فإنه يجب عليه أن يراجع حساباته وأن ينظر هل ولج هذا الباب من طريقه الصحيح. يعني سبحان الله، تجد في بعض العوام يقوم في قلبه من الخوف من الله والخشية لله والحب لله ما لا يقوم في قلوب كثير ممن إذا جاءته الشبهة القوية العويصة فإنه يستطيع أن يفند هذه الشبهة وينقضها من أصولها. فالمقصود أيها الأخوة، الأعظم من هذا العلم هو هذا الأمر. قال: امتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته. انظر إلى هذا التعليل: فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال، فكيف بمن له كل الكمال ومنه جميع النعم الجزال. انظر، القلوب دائما مجبولة على حب الكمال في كل باب، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي ما من كمال في الخلق إلا منه سبحانه وتعالى، بل النعم كلها منه سبحانه وتعالى، فهو ولي النعم سبحانه وتعالى. ويعرف أيضا من فوائد هذا العلم، ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد بربه وفهمه لمعاني صفاته ونعوته. أيضا من الفوائد: وامتلأ قلبه من معرفتها ومحبتها. وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله، فكل علومك وكل أعمالك كمالا ونقصا يدور مع ماذا؟ مع هذا العلم، مع العلم بأسماء الله وصفاته. قال: فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد. وابن القيم رحمه الله أفاض في بدائع الفوائد في معنى هذا العلم، وكيف أن التوحيد هو أصل الأصول وأصل العلم وأصل التعبد. بل العلم لا ينفع إذا لم يقم على التوحيد لله سبحانه وتعالى، والعبادة لا تنفع إذا لم تبنى على توحيد الله سبحانه وتعالى. قال: ومن علوم القرآن، وهو علم عظيم للغاية اشتمل عليه القرآن، ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم وخالفهم وما هم عليه من الأوصاف الراقية. فإذا مرت عليه، أي العبد قارئ القرآن، فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم وازدادت معرفته بهم ومحبتهم، وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال. ولا شك أن الرسل هم أكمل الناس خلقا وأعظم الناس أعمالا وأشد الناس عبادة لله وتقوى لله وخشية من الله سبحانه وتعالى. حازوا الكمال في الدنيا، أخلاقهم أكمل الأخلاق، وخلقهم أكمل الخلق. لا تجد في الأنبياء من هو معيب، بل خلقهم الله سبحانه وتعالى وأحسن خلقهم وحسن أخلاقهم سبحانه وتعالى. فلا شك أن العبد لما يقرأ الآيات التي تتحدث عن الأنبياء وعن أخلاقهم وعن أعمالهم، لا شك أنه سيستفيد كل هذه العلوم وكل هذه المعارف. قال: خصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم الخلق وأكمل الخلق. إذا عرف هذه العلوم تأتي المرحلة الأخرى، قال: فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه، كما أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأنبياء من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال: ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله معرفته التامة بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم. يعني الكمال في هذا الباب يكون بالإيمان بهم ومعرفته والمعرفة التامة بأحوالهم، وكذلك المحبة لهم والاتباع لهم. يقول الشيخ: وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية، ويستفيد أيضا مما يستفيده طالب العلم من معرفته بهذا العلم قال الاقتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صبرهم. كل هذه يستفيدها المسلم وهو يقرأ هذا النوع من علوم القرآن. فليس القصد أيها الأخوة من قصص هؤلاء الأنبياء كما يظن البعض، ها يقول الشيخ فليس القصد من قصصهم أن تكون سمرا وإنما القصد أن تكون عبرا. كثير من الناس يعني يجعل القراءة في قصص الأنبياء من باب السمر والسهر وتمضية الوقت، بل أعظم من ذلك وأدهى وأمر أن يعني ماذا يتندر البعض بقصص الأنبياء والعياذ بالله، أو يجعلها كما يقال نكتة أو مزحة أو طرفة. يعني سبحان الله، قصة يوسف عليه السلام من القصص الطويلة جدا ومن القصص التي ذكرت في سورة كاملة بتفاصيل دقيقة منذ الصغر وحتى يبلغ أشده وما يحصل له من الأحوال وما يجري عليه من الحوادث، سواء في أول أمره معه ومع إخوته ثم مع السيارة التي تشتريه ثم مع امرأة العزيز ثم مع النسوة ثم مع صاحبي السجن ثم مع الملك ثم لما يأتي إخوانه ويرجعون ويعودون ويرجعون ويأتي أهله. هذه الأحداث الكثيرة، يعني سبحان الله، هذه القصة فيها من الفوائد والعبر الشيء الكثير والكثير جدا. يعني بإمكان أي أحد عنده فهم للآيات ومعرفة للمعاني يستنبط فوائد جليلة في نواحي كثيرة، سواء في التوحيد، سواء في الأخلاق، في العفو، في الصف. سبحان الله، هذه القصة البعض والعياذ بالله ها يجعلها طرفة أو نكتة وتقال هذه كما يعني يقول الشيخ لا تكون سمر وإنما عبر، خاصة في قصة يوسف أيها الأخوة. يعني هناك من يأتي بقصة يقول رجل ها وضع أمامه العشاء فقيل له حتى ما يأكل قيله قص علينا قصة يوسف، فهو يكون أذكى منهم ويقول يعني سبحان الله، أولا انظر سوء الأدب وهو يتكلم عن نبي من أنبياء الله، يقول ها ولا ضاع من أهله، ثم يعني سبحان الله هذا نبي من الأنبياء وقصته ذكرها الله في القرآن في هذا الكتاب بهذه التفاصيل الدقيقة والدقيقة جدا، ثم يأتي من يعني سبحان الله ممن لم يعرف ولم يقدر هذا النبي قدره ولم يعظم هذا النبي ويوقره ويبجله، ويأتي ويقول مثل هذا الأمر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. سبحان الله. قال: ومن علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر. القرآن بيّن أن الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، فمنهم شقي ومنهم سعيد، فمنهم شقي وسعيد. فهذا أيضا علم من علوم القرآن، معرفتك وعلمك بأهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر. قال: وفي معرفته لهم ولأوصافهم ونعوتهم فوائد. ما هي هذه الفوائد؟ أولا الترغيب في الاقتداء بالأخيار، هذه فائدة. لما يعرف الإنسان أهل السعادة وأهل الخير، إذن هذا ترغيب في الاقتداء بهم. قال: والترهيب من أحوال الأشرار. لما يعرف أهل الشر وأعمالهم التي استحقوا بها عذاب الله، إذن يبتعد عن طريقهم. قال أيضا من الفوائد: والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء، وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى الدار النعيم وهؤلاء وأولئك إلى دار الجحيم. يعرف لماذا هذا أصبح سعيدا، ولماذا هذا صار شقيا، لماذا هذا استحق الجنة وهذا استحق أن يكون من أهل النار. لماذا؟ ليس الأمر هكذا، بل هناك أعمال قام بها هؤلاء وصلوا بها إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صنفان من أهل النار لم أرهما. ما هؤلاء الصنفان؟ ذكر صنفين أعمال يقومون بأعمال. فيعرف هذه الأمور. من الفوائد: ومحبته هؤلاء الأتقياء من الإيمان، كما أن بغض أولئك من الإيمان، هذا أيضا فائدة. وكلما كان العبد أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد. ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر. لا شك أيها الأخوة أن أعمال الخير وأعمال الشر لها جزاء، سواء في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان. هناك كثير من الأعمال رتب عليها الجزاء في الدنيا. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يذنبه، يعني الطاعة لها آثار في الدنيا والمعصية لها آثار في الدنيا. الطاعة لها آثار في القبر: أنا عملك الصالح، أنا عملك السيء. في الآخرة الطاعة لها جزاء والمعصية لها جزاء. قال وفي ذلك مقاصد جليلة في هذا العلم، لما تعرف الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال أولا الإيمان بكمال عدل الله وسعة فضله سبحانه وتعالى، يعني تعذيبه لمن يعذب سبحانه من تمام عدله، وتنعيمه وتفضله على أهل طاعته من تمام فضله سبحانه وتعالى. إذن يستفيد العبد أن ويؤمن بكمال عدل الله وسعة فضله سبحانه وتعالى، والإيمان باليوم الآخر، فإن من تمام الإيمان بذلك فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه، كذلك والترغيب والترهيب بالرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها الخير الجزيل، والرهبة من ضدها. قال ومن علوم القرآن الأمر والنهي، علوم الأحكام الشرعية الأوامر والنواهي، أي علم الحلال والحرام، هذه من علوم القرآن. وفي معرفة العبد لعلم الحلال والحرام وعلم الأوامر والنواهي وعلم الأحكام الشرعية في ذلك مقاصد جليلة، منها معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن المكلفين مكلفون بمعرفة ما أمروا به وما نهوا عنه، ما أمروا به ليمتثلوه وما نهوا عنه ليجتنبوه. الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل يتصور من جاهل أن يمتثل هذه الآية؟ نحن نقول فاقد الشيء ماذا؟ لا يعطيه، ولا يتصور الامتثال إلا ممن عرف الشيء الذي أمر بامتثاله. لا يتصور فعل الأمر ممن يجهل الأمر، ولا يتصور ترك النهي ممن يجهل هذا النهي، فيعرف حدود ما أنزل الله على رسوله. قال وبالعمل بذلك، والعلم سابق للعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر، فاعلم ثم أمر بالاستغفار، العلم أولا ثم الاستغفار. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في الصحيح باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. طيب ما طريق ذلك؟ كيف يستفيد المسلم من علم الأوامر والنواهي لما يقرأ القرآن؟ قال وطريق ذلك إذا مر عليه نص فيه أمر بشيء. الآن نحن نقرأ في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا أمر، أمر بصلاة الجمعة. قال فإذا مر عليه نص فيه أمر بشيء عرفه وفهم ما يدخل فيه، الآن أمر بالصلاة يوم الجمعة، إذن يترتب هذا على هذا أنه يعرف أحكام الجمعة، شروط الجمعة، ويعرف الشروط والواجبات والأركان والسنن، إذا أراد أن يأتي بالأمر على أكمل وجه، وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل، وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك كله أو بعضه. يحاسب نفسه، هل أنا جئت في الساعة الأولى يوم الجمعة؟ ها؟ هل اغتسلت يوم الجمعة؟ هل تطيبت؟ هل لبست أحسن الثياب؟ هل تقدمت؟ هل أنصت في الخطبة؟ هل وصلت في منتصف الخطبة؟ هل وصلت والإمام يصلي؟ هل صليت في داخل المسجد أو على العشب أو في الدوار؟ ها؟ يحاسب نفسه في جميع الأوامر. وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك كله أو بعضه أو تاركه. فإن كان قائما به فليحمد الله ويسأله الثبات والزيادة من الخير، وإن كان مقصرا فيه فليعلم أنه مطالب به وملزوم به، فليستعن الله على فعله وليجاهد نفسه على ذلك. وكذلك في النهي ليعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه، ثم لينظر إلى نفسه، فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على ذلك ويسأله أن يثبته على ترك المناهي كما يسأله الثبات على فعل الطاعات، وليجعل الداعي له على الترك امتثال طاعة الله، ليكن تركه عبادة كما كان فعله عبادة. يعني ما يترك والعياذ بالله الخمر لأنه يضر بالصحة، ولا يترك الدخان لأنه سبب لأمراض السرطان، ولا يترك الزنا لأنه سبب لأمراض الإيدز وغيرها عافانا الله، ولا يترك مثلا، بل ليقم في قلبه أنه يترك هذا أولا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن بركة امتثال أمر الله واجتناب ما نهى الله عنه أن الله يبعد عنه هذه الآفات وهذه الأمراض. فهكذا حتى ماذا؟ حتى يؤجر حتى في تركه، يؤجر في تركه لهذه الأمور. قال: وإن كان غير تارك له، يعني لهذا النهي، متلبس بهذا النهي، مبتلى بهذه المعصية، واقع في هذا الذنب، ما الواجب عليه؟ قال: فليتب إلى الله منه توبة جازمة وليبادر. يعني هذا الفرق بين من يقرأ القرآن هذه القراءة ومن يقرأ القرآن مجرد كلمات يرددها، هذا هو الفرق. لما يقرأ الإنسان كم مرة هذا المرابي يختم القرآن؟ ممكن في رمضان يختم 3، 4، 5، 10 ختمات. كم مرة قرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا؟ كم مرة وهو ما زال مستمر في الربا؟ كم مرة الذي يكذب يمر عليه ألا لعنة الله على الكاذبين؟ كم مرة الذي يغتاب يقرأ: ولا يغتب بعضكم بعضا؟ هذا ما استفاد من علم القرآن، بل القراءة النافعة لما يقرأ هذه الآية: ولا يغتب بعضكم بعضا، يحاسب نفسه، هل أنا من المغتابين؟ هل أنا أغتاب الناس؟ إذا وجد نفسه بعيد عافاه الله من هذه المعصية فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله أن يثبته على هذا الأمر، وإن وجد نفسه مبتلا بالغيبة فإنه منذ تلك اللحظة التي قرأ الآية، ممكن قرأ سابقا وغفل، الآن إذا فهم وقرأ هذه القراءة النافعة امتثل وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. التوبة النصوح الجازمة المستوفية لشروط التوبة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى. قال: فليتب إلى الله منه توبة جازمة وليبادر، ما يسوف، ما يترك، ما يؤخر التوبة، وليبادر، ولا تمنعه الشهوات الدنية عن مجانبة ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء. يعني تجد البعض مبتلى بالدخان مثلا، بالتدخين، فيقال له اتق الله، ها؟ يقول يا أخي خلاص أنا تعودت، أو ما أستطيع، جسمي أو يجري في دمي. هذه شهوات النفس، إذا قام في القلب عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه بهذا الذنب يعصي رب العالمين سبحانه وتعالى، فإنه سيسهل عليه الامتثال. كثير من الناس لا يعان لأنه ما قام في قلبه الامتثال لله، يريد يفتك من الدخان حتى يعني غلاء المعيشة، حتى يوفر، بدل ما يصرف هذا المال في الدخان ها يصرفه فيما يفيده، بدل ما يعني يفقد صحته ويبتلى بالأمراض، ما يكون في قلبه امتثال طاعة الله. وكلما كان الترك لله سهل الأمر، لأن الله سيعينه سبحانه وتعالى. قال: فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عاملا على هذه الطريقة فإنه ماذا؟ ماشٍ على الصراط المستقيم، والطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله، وحصل له بذلك علم غزير وخير كثير. يعني سبحان الله، يعني هنا أنا معلق مقولة لا أدري لمن هي، لكن أكيد سمعتها من الشيخ عبد الرزاق: ما جالس أحد هذا القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. يعني كل من يجالس القرآن يقرأ القرآن إما أن يقوم عنه بزيادة أو نقصان. سبحان الله، انظر هذا المنهج الجميل النافع الذي رسمه الشيخ لك وأنت تقرأ القرآن. يقول: لو مشيت على هذه الطريقة فإنك ماش على الصراط المستقيم، والطريقة المثلى، ولا شك أنك ستعيش سعيدا وستجد نفسك في ازدياد وفي تزود من التقوى. تزودوا فإن خير الزاد التقوى، لأن يوم القيامة لا ينفع شيء، لا ينفع مال ولا بنون. المال والبنون ممكن ينفعونك في هذه الدنيا، لكن في الآخرة ما ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا هذا القرآن وأن يفهمنا آياته، وأن يعني يجعلنا وأن يجعلنا ممن يقرأ القرآن فيزداد من العلوم والمعارف ومن الخير ومن التقوى. واقرأوا في خواتيم سورة التوبة لما يقول الله سبحانه وتعالى: فمنهم من يقول، إيش بداية الآية؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا أي بداية الآية: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم زيغ مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. إذن الناس من نزول القرآن ومن نزول سور القرآن منهم من يزداد ومنهم والعياذ بالله من يزداد يعني كفر إلى كفره ورجس إلى رجسه وشك إلى شكه وريب إلى ريبه. سبحان الله، أهل الإيمان يزدادون إيمانا. ف وأنت تقرأ القرآن حاسب نفسك هذه المحاسبة، هل تقوم عن القرآن وقد ازددت إيمانا أم تقوم كما جلست وحالك في تردي وفي نقصان؟ فإن كنت من الصنف الأول فأحمد الله واسأل الله التثبيت، وإن كنت من الصنف الآخر فتب إلى الله وارجع إلى الله وحاسب نفسك وحكم هذا القرآن على نفسك وعلى بيتك وعلى أولادك، تعش سعيدا وتلقى ربك بإذن الله وهو راض عنك. نسأل الله أن ينفعنا بهذا القرآن وبهدي سيد الأنام، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.